أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، كنا ذكرنا العبارات التي تدل على أن التصرف لا يسقط إلا من حيث الرضا، وقلنا إن مقتضى ذلك أن يكون التصرف الدال على الرضا هو المسقط، وبالتالي فإذا وقع قبل العلم بالعيب لا يسقط، إذ ليس له حينئذ دلالة على الرضا، ويجوز أن يكون أقدم على التصرف بانيا على الصحة كما أقدم على العقد. لكن مع أن هذا لازم تلك الكلمات، يعني أن لا يكون التصرف قبل العلم مسقطا، تجد أن المعروف بينهم خصوصا من زمان العلامة ومن تأخر عن هو خلافه، وأن التصرف مسقط بلا فرق بين وقوعه قبل العيب أو بعد العيب. ثم أخذ المصنف في بيان ما ينبغي أن يقال، فقال في التصرف قبل بعد العلم بالعيب نقول الدال منه على الرضا كدلالة اللفظ عليه يكون مسقطا، وهذا لدليلين. الأول، جميع ما دل على مسقطية الالتزام اللفظي بالعقد، فإن هذا إذا كان له مثل تلك الدلالة يدخل تحت تلك الأدلة. ثانيا، الاستفادة من التعليل الوارد في خيار الحيوان وأنه رضا، فذلك رضا منه فلا شرط، والعلة تعمم، ولذا تعدينا إلى السقوط بالتصرف الدال على الرضا في خياري المجلس والشرط، فليكن كذلك في خيار العيب. هذا كله شرحناه وقرأناه، وهناك ما شرحناه ولم نقرأه، وهو ما يرتبط بالتصرف قبل العلم بالعيب، وفيه أيضا خصوصيات وإضافات فلا بأس بالتذكير به ثم القراءة. نقول فيه إذا وقع التصرف قبل العيب فهو لا يدل على الرضا كما أشرنا قبل قليل، وحينئذ نقول إذا كان هذا التصرف مغيرا للعين، إما لنفس العين بزيادة أو نقيصة، أو لبعض أوصافها كهيئتها كما في قطع الثوب تفصيله وخياطته، أو لونها مثلا كما في صبغه وأمثال ذلك، بل حتى ما كان ناقلا للعين عن الملك إلى ملك آخر بناقل لازم كالبيع من دون خيار، أو جائز كالبيع مع الخيار أو الهبة وأمثال ذلك. وبعبارة أخرى، كل ما لا يكون المبيع معه قائما بعينه فهذا يمتنع معه الرد، يسقط معه الرد لدلالة مرسلة جميل، أن إذا كان قائما بعينه رده، وإذا كان قطع الثوب أو خاطه أو صبغه وأمثال ذلك، أي مما لا يكون معه قائما بعينه بمقتضى المقابلة بين الشقين، فإنه يتعين أخذ الأرش، هكذا دلت. فالمغير بمثل ما نقول يكون هو المسقط للرد، وأما ما لا يكون كذلك فليس يكون مسقطا. هذا المغير يلحق به مثل العتق أو الموت أو الإجارة ونحوها التي ليس فيها تغيير. بعتقه لا يتغير شيء، بموته لا يتغير، بإجارته لا يتغير، ولكن يمتنع معه الرد، وكأنه لوحدة المناط أو شيء من هذا القبيل، أنه بتغيير العين وإذا قطع الثوب أو صبغه ويمتنع معه الرد. لماذا؟ تغيرت، هذا ليس عين مالي حتى ترده عليه تقول خذ مالك وأعطني ثمني، هذا قماش مقطوع مخيط مصبوغ بلون آخر وهكذا. فكونها ليست قائمة بعينها يمنع الرد، لأنه لم يعد عين المال. واضح كيف؟ فكل ما يمتنع معه الرد يكون بهذا الحكم لو هذا الحكم، مثل أن يموت الدابة، ولا معنى أن تقول خذ مالك هاتي مالي وماتت، أو أن يعتق العبد يصير حرا، أصلا لا تستطيع أن تقول لي خذه فإنه حر، فكيف تعيده إليه؟ واضح كيف؟ أو أجر العين الآن، أجر الدار، أجر، ولا تستطيع أن تقول خذ، فإن هذه الآن ماذا؟ عين تحت يد فلان حتما طيلة مدة الإجارة للاستيفاء، ولا يمكن أن ترجع إليه بهذا النحو كما كانت قائمة بعينها مثلا. يقول ظاهر المحقق في الشرائع هو الاقتصار على هذا، يعني ما يوجب التغيير من التصرف في العين ما لا تكون المبيع قائما معه بعينه، وما هو بحكم ذلك، لأنه قال في أول المسألة يسقط الرد بإحداثه حدثا كالعتق وقطع الثوب، هذا لا فرق فيه كان قبل العلم بالعيب أو بعده، يسقط الرد بمثل هذا. ثم قال في مسألة رد المملوك بأحداث السنة، أحداث السنة لو أحدث ما يغير عينه أو صفته ثبت الأرش. العبارة الأولى قال يسقط الرد، ومقتضاه أن الأرش باق، وإلا لكان قال سقط الرد والأرش. لا تقول لي هذا مفهوم وصف ومفهوم لقب وما أدري ماذا، في عبارات في مقام البيان هذا ثابت، واضح؟ الخيار عبارة عن رد وأرش، يقول لك إذا كان كذا سقط الرد، وما معنى؟ معنى أن الأرش باق، وهو نص عليه على كل حال في العبارة الثانية حيث قال لو أحدث، ونص على أنه ما يغير عينه أو صفته ثبت الأرش، ونص على ثبوت الأرش، لكن أهمل ذكر الرد. وما معنى؟ معنى أن الرد لم يثبت، وإلا كما قلنا في السابق لكان ينبغي أن يقول ثبت الأرش والرد، كما كان ينبغي أن يقول في الأول سقط الرد والأرش. النص على سقوط الرد في الأول وعلى ثبوت الأرش في الثاني هو في كل منهما كاف، معنى ثبت سقط الرد في الأول يعني وثبت الأرش، معنى ثبت الأرش في الثاني يعني وسقط الرد. وإذا أردت أن تكابر كثيرا فمن مجموع العبارتين يخرج هذا بالنص، لأنه في العبارة الأولى ماذا قال؟ أحدث فيه حدثا كالعتق وقطع الثوب، يعني حدثا مغيرا. في الثاني ماذا قال؟ إذا تصرف أحدث ما يغير عينه أو صفته. إذن مورد الكلام واحد، التصرف المغير. في الأول ماذا قال؟ ثبت الأرش. في الثاني سقط الرد. في الثاني ماذا قال؟ ثبت الأرش. بمجموعهما سقط الرد وثبت الأرش. هذا إذا أردت المكابرة، وإلا كل منهما دل على تمام المعنى بالبيان الذي بيناه. في أول المسألة أيضا ذكرنا أن هناك خلافا في الجملة من الأسكافي، فإنه يقبل أن التصرف مسقط لكن يخصه بالمغير. هنا يقول هذا هو الظاهر أيضا مما حكي من الأسكافي عن الأسكافي، حيث قال إن وجد في السلعة عيبا لا يمكن معه ردها إلى ما كانت عليه، وهذا علامة يصدق هو عتق العبد لا يمكن رده إلى ما كان عليه، قطع الثوب لا يمكن رده إلى ما صبغه كذلك. إذن هي تصرفات مغيرة، هذا هو الظاهر منه. إذا وجد ذلك ماذا؟ هو أيضا مثل كالوطء وقطع الثوب وألحق به، أو تعذر الرد بموت أو نحوه، يقول كان له الأرش فضل ما بين الصحة والعيب، هذه تسقط الرد. بغض النظر عن أننا نناقش بقوله كالوطء للأمة، نحن قلنا سابقا إن الوطء لا يغير في العين، ها؟ الوطء ليس مغيرا للعين، ويصدق معه قلنا مرسلة جميل تشمل مثل ناولني الثوب وأغلق الباب، لصدقي أن المبيع مع هذه التصرفات قائم بعينه، قلنا بل حتى مع الوطء يصدق أنه قائم بعينه. طبعا ناولني الثوب في العبد والوطء في الأمة حتى لا تتوهم خلاف ذلك، يصدق معه أن المبيع قائم بعينه، ها؟ فكيف هنا يدخله مثلا؟ هذا الكلام، لأن الوطء الأمة قد يكون أمة ثيبا وأمة بكرا، إذا كانت ثيبا نقول بلي هذا لم يغير في العين مثلا، فلعل مقصوده من مثال الوطء الأمة للبكر باعتبار أنها ماذا مثلا تغيرت من البكر بالوطء إلى الثيب، واضح؟ لعل هذا المقصود، أو المقصود ما سيأتي من كون الوطء على كل حال بمنزلة الجناية جناية، ولذا يثبت معه غرامة كما سيأتي هذا الكلام لاحقا، فيمكن بهذا اللحاظ جعله من المغير جناية، المجني عليه ليس كغير المجني عليه، ها؟ العبد المضروب ولو أن الضربة الآن لم تترك أثرا بمعنى كسر أو عطب دائم أو شيء من هذا القبيل، وأحفرد احمرار ويزول، لكن مضروب مجني عليه، المجني عليه ليس كغير المجني عليه مثلا، واضح كيف؟ مثل المنتهك مثلا بقذف أو نحو غير ليس كغير المنتهك مثلا، هذا كمجني على أرضه، هذا مجني على نفسه مثلا، يمكن من هذا الباب، بس هذا ليس بمهم. يقول هذا الذي ينبغي أن يقتصر عليه من التصرف، هذا إذا كان قبل العلم بالعيب هذا المغير يكون مسقطا ومانع من الرد، وأما ما سواه من حلبها وشرب لبنها أو ركوبها وأمثال ذلك فهذا لا دليل على الإسقاط به وتقييد إطلاقات رد المبيع الآبية عن التقييد، مثل إطلاقات رد الجار، إطلاق رد الجارية بعد مضي 6 أشهر ولم تحض، فإنه يتصرف فيها بأشكال التصرف المتقدمة، أو العبد من أحداث السنة في تمام السنة أو بعضها، إذا حدث العيب في 6 أو 5 أو 9 أو 10 أشهر إلى تمام السنة يتصرف فيه بهذه الأشكال، وتنزيلها على ما لم يتصرف تنزيلها على الفرد النادر بل المعدوم، فتأبى عن هذا التقييد، فلا دليل يقيد هذه الإطلاقات الآبية في نفسها عن تقييد، يعني أولا هي آبية عن تقييد، ثانيا لا دليل يقيدها إلا أمور كلها رددناها، واضح؟ كلها رددناها ولن أعيد، أكله التذكير به إلى القراءة مثلا، خصوصا هذا الذي ذكرناه أخيرا وهو إطلاق معاقد إجماعاتهم أنهم قالوا التصرف مطلقا يعني ولو قبل العيب قبل العلم بالعيب مسقط له مثل هذا الإطلاق، قلنا هؤلاء الذين نقلوا الإجماع هم الذين قرأنا عباراتهم سابقا الدالة على أن التصرف ليس مسقطا من حيثه بل من حيث دلالته على الرضا، واضح؟ وقد قلنا لك إن التصرف قبل العلم بالعيب لا دلالة له على الرضا، واضح؟ فكيف ينسب إليهم إطلاق دعوى الإجماع على الإسقاط بالتصرف كيفما كان مطلقا، خصوصا صاحب الغنية؟ فإننا سننقل عبارته وستجد أن عبارته محصلها هذا الذي ذكرناه نحن الآن. قبل العلم التصرف، بعد العلم التصرف مسقط إذا دل على الرضا. طبعا في العبارة لم يقيد بإذا دل، لكن بقية عباراته قال التصرف لا يسقط من حيث هو بل من جهة دلالته على الرضا، فتكون حاكمة على هذه. واضح؟ بعد هذا التقييد يكون الملخص من كلامه التصرف بعد العلم بالعيب مسقط بدلالته على الرضا كما قلنا. خب قبل العلم بالعيب التصرف المغير للعين مسقط للرد، إلا الواطئ. واضح؟ الواطئ فإنه لا يوجب الرد، فإنه لا يسقط الرد. التصرفات المغيرة مسقطة للرد إلا الواطئ فإنه لا يسقط، أو العكس. لا الآن نقرأ العبارة بعد قليل. بل يسقط، بل هذا استثناه من المفهوم. التصرفات المغيرة مسقطة، فإن لم تكن مغيرة فلا تسقط، استثني منها الوطئ. واضح؟ غير المغيرة لا تسقط إلا الوطئ للنص والإجماع. إلا اللهم أن يكون العيب الظاهر بعد الوط الحبل، فإنه أيضا حينئذ لا يسقط معه الرد، هذا أيضا بالنص. واضح؟ وهذا ما يقوله المصنف. قال قبل العلم فقط المغير يسقط، وأما الوط فأجبناك، قلت أدلة أن الجارية بالوطئ تمتنع الرد مع أنه لا يدل على الرضا ولا يغير في العين، فليكن كل التصرفات لا تدل على الرضا ولا تغير في العين كذلك. ماذا أجبنا؟ قلنا لخصوصية فيه، ولا على الضوابط العامة المستفادة التصرف لا يسقط إن لم يدل على الرضا أو يغير العين، هذا لخصوصيته للنص والإجماع يؤخذ به فقط. واضح؟ فهذا قلناه، هذا وجه النظر في تقييد الإطلاقات بمثل هذا الدليل. هذا مضمون أيضا عبارات، مضمون عبارة الغنية. الآن نقرأها وتجد أن ما قاله تقريبا بالدقة مطابق لجميع ما قاله المصنف، وأبين لك ذلك. قال وأما التصرف قبل العلم بالعيب فإن كان مغيرا للعين بزيادة أو نقيصة أو تغير هيئة، زيادة أو نقيصة كيفك بعد ما أدري كيف يكون، أو تغير هيئة، هذا مثل قطع الثوب، أو صفة مثل الصبغ، أو ناقلا لها بنقل لازم أو جائز. وبالجملة الجامع بين هذا كله صار بحيث لا يصدق معه قيام الشيء بعينه فهو مسقط أيضا لمرسلة جميل المتقدمة، ويلحق بذلك تعذر الرد بموت أو عتق أو إجارة أو شبه ذلك. وظاهر المحقق في الشرائع الاقتصار على ذلك، يعني التصرف الذي لا تكون العين معه قائمة، المغير مثلا، حيث قال في أول المسألة ويسقط الرد بإحداثه فيه حدثا كالعتق وقطع الثوب، أحداث هذه مغيرة أو بحكمها يتعذر مع الرد. ثاني يعني قطع الثوب مغير، عتق بحكمه يتعذر مع الرد. يقول سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده. وقال في مسألة رد المملوك من أحداث السنة فلو أحدث ما يغير عينه أو صفته ثبت الأرش يعني وسقط الرد. طيب وهو الظاهر من المحكي عن الأسكافي حيث قال: فإن وجد بالسلعة عيبا وقد أحدث فيه أو فيها ما لا يمكن معه ردها إلى ما كانت عليه، يعني تغيرت ولم تعد قائمة بعينها كالوطء للأمة، قلت لعل مقصوده البكر، والقطع للثوب، أو تعذر الرد معه إلى البائع بموت، تصرف تصرفا مميتا، يعني بقي يستخدم العبد إلى أن مات، أماته بالاستخدام مثلا، أو نحوه كالعتق مثلا، ما يخالف كيف كذا أحد مثاله. وكذلك في الجارية بقي يستخدمها حتى أماتها أو ماتت حتف أنفها، لا يضر. كان له فضل ما بين الصحة والعيب يعني الأرش، إذن وسقط الرد. وهذا هو الذي ينبغي أن يقتصر عليه من التصرف قبل العلم، وأما ما عدا ذلك من التصرف قبل العلم كحلب الدابة وركوب الدابة وشبه ذلك، وناولني الماء وأغلق الباب وافرش الفراش وما أدري ماذا، فهذا لا دليل على السقوط به بحيث تطمئن به النفس. أقصى ما يوجد لذلك يعني للسقوط بكل تصرف قبل العلم بالعيب بمثل هذه التصرفات صحيحة زرارة المتقدمة، هناك ما قال صحيحة زرارة، قال صحيح عن أبي جعفر، نحن قلنا في بعض الكلام صحيحة زرارة لأنه سينبه هنا على أنها من زرارة، بضميمة ما تقدم في خيار الحيوان من التمثيل للحدث بالنظر واللمس والتقبيل، يعني هذا الوجه الذي ذكره. إذا كلكم معكم هذه الطبعة في أسفل صفحة 281 قال: اللهم إلا أن يستظهر بمعونة ما تقدم في خيار الحيوان. هذا الوجه، هذا الآن يعيده، هذا تكراره، واضح؟ هذا تكراره. نقول في خيار الحيوان ماذا قال؟ إذا أحدث حدثا فلا خيار. طيب قلت وما الحدث؟ قال إذا لامس أو قبل أو نظر إلى ما يحرم قبل الشراء، واضح؟ طب هنا أيضا عبر بإحداث الحدث في صحيحة زرارة، فنقول المراد بإحداثه شيئا الوارد في صحيحة زرارة في مورد خيار العيب هو عين ما فسر به الإحداث في باب الحيوان من مثل اللمس والتقبيل، بل مجرد النظر الذي ليس فيه أصلا أي مباشرة، من بعيد هكذا ينظر، وهذا يكون كناية عن أدنى تصرف، ها؟ فيكون هنا كذلك، لكن بعد الاتكال على وحدة معنى الحدث في المقامين هكذا يكون الدليل، فتقول حينئذ في هذا المقام في العيب وقبل العلم به كل تصرف من هذا القبيل مهما قل أو صغر فهو مسقط. وقل هذا ناقش المصنف، قال حسن التفات جيدة مثلا، لكن وحدة المعنى لا تحرز والعرف لا يساعد على تفسير الحدث بهذا، فلعله لخصوصية هناك فلا يمكن التعدي إلى ما نحن فيه، واضح؟ لا يوجد لذلك، أقصى ما يوجد لذلك صحيح زرارة وقيام النص والإجماع على سقوط رد الجارية بوطئها قبل العلم، نص دل إذا وطأها ولا قبل العلم يسقط الرد، إجماع انعقد على هذا، مع عدم دلالة الوطء على الالتزام بالبيع، هذا من جهة لا دلالة له على الرضا، وعدم تغيير لا هو مما يدل على الرضا، لأنه متحصل ما تقدم أن ما يوجب سقوط الرد ما دل على الرضا أو غير العين، وإن كان ما دل على الرضا لا يكون إلا مع العلم بالعيب، لكن هذه النتيجة ما دل على الرضا أو غير العين. قل هذا لا هو دال على الرضا ولا مغير للعين، مع ذلك حكموا فيه، حكمت الرواية فيه وانعقد الإجماع على السقوط. فيتعدى إلى غيره مما لا دلالة له على الرضا ولا يكون مغيرا، وهو كل تصرف. يعني يقول هذا أيضا فيه نظر، قلنا ما يستفاد من الباب لا يساعد على هذا. نعم، في خصوص هذا المورد دل النص وانعقد الإجماع، فيقتصر على موردهما، مورد النص والإجماع. وأقصى ما يوجد لذلك إطلاق معقد الإجماع المدعى في كثير من العبائر كالتذكرة والسرائر والغنية وغير هذه الكتب، إطلاقه لكل تصرف دل على الرضا أو لم يدل، وقع قبل العلم بالغيب بالعيب أو لم يقع، أو وقع بعد العلم، غير العين أو لم يغير، ها؟ فيفيد من المطلوب المدعى. يعني يقول وفي نهود ذلك كله لتقييد إطلاق أخبار الرد نظر. ما هي أخبار الرد؟ وأخبار الرد كثيرة، إذا كان في عيب يرد، إذا كان في عيب يرد، وفيها إطلاقات نقيدها. يقول في التقييد نظر، خصوصا إذا كنا نريد تقييد إطلاق هذه المجموعة الآتية، خصوصا ما كان هذا التقييد فيه في غاية البعد بل ممتنعا عادة، لأنه يعني تنزيل المطلق على الفرد المعدوم مثلا كالنص. هذا أولا، هذا الأول برد الجارية بعد 6 أشهر، هذا بيناه. والنص برد المملوك من أحداث السنة، هذا بيناه. والنص هذا الذي في الوسط، ها ما ضيعتها، هذا الذي في الوسط. والنص برد الجارية إذا لم يطأها. انظر في الحاشية تحت، يقول ما عثرنا على هذا النص، وليس من البعيد أنه لا نص هكذا. إذا لم يطأ الجارية فله الرد، لعله ليس هناك نص بهذا المعنى. لكن الأخبار التي تقول إذا وطأ الجارية امتنع الرد، يفهم منها أنه إذا لم يطأها لا يمتنع الرد، واضح؟ وبهذا المفهوم أيضا له إطلاق، هذا المفهوم له إطلاق. وإطلاقه ماذا يدل؟ يدل على أنه مثلا إذا بقيت الجارية عنده شهرا أو شهرين أو 5 أو حتى سنة لم يطأها، لا تقول لي بعيد، بعيد لا يطأها. ليش بعيد؟ عنده 5 أو 10 جواري أخرى، وهذه اشتراها للخدمة. عنده جارية أو 2 أخريان يتسرى بهما، ولأنه يتسرى بهما ويدللهما اشترى هذه فقط وفقط للخدمة، واشتراها قبيحة، ها؟ لا تهفو إليها نفسه. لا تقل بعيد، ممكن 2 3 5 لا يطأها لمائة سبب وسبب، واضح كيف؟ لكنه في هذه المدة ماذا يستعملها؟ استعمالات أخرى بمثل هذه التصرفات، فيصير مثل الجارية التي قيل ردها ولم تحط 6 أشهر، استعملها استعمالات أخرى، تنزيلها على صورة أن تبقى عندها 5 أو 6 أشهر لا يطأها، لكن لا يكون استعملها أبدا استعمالا آخر بعيدون. واضح الكلام؟ في كل ذلك، في نهوض كل ذلك للتقييد نظر بل منع. بس الأول كأنه تقدم الكلام، على الأقل الأول تقدم الكلام فيه، واضح؟ يعني هذا الوجه الذي هو مركب من صحيحة زرارة بضميمة نتقدم في خيار الحيوان، هذا واضح. ثاني قيام النص والإجماع شوابه سهل، هذا على مورده في أمان الله، خصوصا معاقد الإجماع. راح إلى الثالث، فإن نقلة الإجماع كالعلامة والحلي وابن زهرة قد صرحوا في كلماتهم المتقدمة بأن العبرة بالرضا بالعقد. فكأن دعوى الإجماع وقعت من هؤلاء على السقوط لا بالتصرف كيفما كان، بل بما يدل على الرضا من التصرف، ما دام هم يصرحون أن المسقط التصرف الرضوي إذا صح التعبير. إذن ما ادعوا عليه الإجماع هو هذا، ما ينقلون عليه الإجماع هو الإسقاط بالتصرف الناشئ عن الرضا، دال على الرضا لا التصرف كيفما كان، خصوصا ابن زهرة في الغنية، حيث إنه اختار ما قويناه من التفصيل بين صورتي العلم والجهل والمغير وغيره. نحن فصلنا، قلنا نفصل بين العلم والجهل، فنقول في صورة العلم بالعيب التصرف الدال على الرضا مسقط، في صورة الجهل التصرف غير مسقط من حيث هو ولا من حيث الدلالة لعدم دلالة، لكن نفصل في صورة الجهل بين المغير وغيره. ها، فأولا نفصل بين العلم والجهل في التصرف الدال على الرضا، بين العلم والجهل مسقط في صورة العلم دون الجهل. ثانيا نفصل في صورة الجهل وعدم العلم بالعيب بين التصرف المغير وغيره. هو في عبارته اختار هذا، والآن أقرأ لك العبارة وأبين لك أن هذا الذي قلناه هو الذي يختاره. انظر، قال قدس سره. وخامسه يعني مسقطات الرد، التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملكه أو بالإذن الحاصل له. وهناك تصرفات يمكن أن تتصرفها من دون أن تكون مالكا أو مأذونا، ممكن مثلا الدابة مربوطة هنا، جئت ناولتها شيئا من العلف، حتى لا يقول قائل كيف سمحت ليدك أن مثلا أن تلامس شفتيها، هذا نوع تصرف. يا أخي رميت العلف أمامها فأكلت، هذا إطعام، هذا نحو من تصرف. مثلا هناك يعني تصرفات لا يحتاج إلى إذن ولا ملك. يقول لا، المقصود التصرف الذي لا يكون إلا من المالك أو من أذن له المالك، مثلا أن تركب الدابة تحلبها وتشرب، هذا لا يكون إلا لمالك أو من أذن له المالك، يعني الراجع إلى المالك. في الحالين يرجع إلى المالك، تصرف المالك هذا، في الأول هو يباشر، في الثاني تباشر بإذنه، لا يباشر هذا أو يجيزه، لا يجيزه إلا من يباشره، واضح؟ ولا يباشره إلا مالك، خلاص. لا يجوز لأحد إلا بإجازة، ولا يجيزه إلا من يباشر، من هو حق له بالمباشرة، ولا يباشره إلا مالك. قد لا يكون هذا كمان صحيحا ودقيقا، لكن مقصود هذا على كل حال، مقصود أنه هذا أجازه المالك أو تصرف هو نفسه بالمباشرة. مثل هذه التصرف المبيع بعد العلم بالعيب بمثل هذه التصرفات، هذا هو المسقط الخامس، فإنه يمنع من الرد، يمنع من الرد لشيء من العيوب، يعني لأي عيب من العيوب لا من السببية، بسبب شيء من العيوب مهما كان العيب، أيا كان العيب، إذا تصرف بمثل ذلك بعد العلم به امتنع الرد. ولكن ولا يسقط حق المطالبة بالأرش. قم شوف، أنا قلت في الرواية في العبارة لم ينص على الرضا، هذا اشتباه مني، لأن التصرف دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب. إذن افترض أن التصرف مسقط من حيث دلالته على الرضا، هذا فرغ عن، ثم ناقش هنا في أنه إنما يدل على الرضا بأصل البيع فيمنع الرد، ولذلك كنا يسقط الرد، ولا يدل على الرضا بالعيب حتى يمنع الأرش ويسقط الأرش، ولذا قلنا لا يسقط حق المطالبة بالأرش. واضح الكلام؟ فإلى الآن بعد العلم بالعيب ماذا قال؟ التصرف الدال على الرضا مسقط. هذا الذي قال المصنف بعد العلم بالعيب. تعال إلى ما قبل العلم. وكذا حكمه لو كان قبل العلم بالعيب، يعني حكمه إسقاط الرد دون حق المطالبة بالأرش، هذا التصرف. لكن لو كان قبل العلم بالعيب وكان مغيرا للعين بزيادة في العين مثل الصبغ للثوب، سنجعلناها مثلا من زيادة الوصفية، ولا يقول زيادة فيه، ليس بالضرورة أن يكون مقصود زيادة في نفس العين، زيادة في العين يعني ولو في وصفها، واضح؟ من المعنى الجامع للزيادة العينية أو الوصفية، واضح الكلام؟ بزيادة فيه مثل الصبغ للثوب أو نقصان فيه كالقطع، وهذا لم ينقص عينه، عشرة أمتار الثوب موجودة لكن مقطعة، هيئتها أو وصفها زال، واضح؟ وإن لم يكن كذلك أي مغيرا للعين فله الرد بالعيب، يعني غير المغير لا يمنع الرد بالعيب. إذا علم يعني بالعيب بعد ذلك، شوف كلامنا في التصرف الواقع قبل العلم، لكن الرد وعدمه متى يكون؟ ما دمت لم تعلم لا معنى لأن يقال يرد أو لا يرد، عندما تعلم يتحدث عن الرد وعدم الرد، واضح؟ فالتصرف قبل العلم، وإن لم يكن كذلك مغير، يعني تصرف قبل العلم ولم يكن التصرف مغيرا للعين فله الرد بالعيب. متى له الرد؟ يعني إذا علم، هناك يتحدث عن رده وعدمه. هذا التصرف قبل الرد لا يمنع من الرد عندما يعلم، طبعا ما لم يكن هذا التصرف غير المغير أمة فيطأها، فإن الوطء يمنع من ردها لشيء من العيوب، لأي عيب كان إلا الحبل، فإنه إذا وطأها وبان بها حبل من قبل لم يمنع الوطء من ردها، واضح الكلام؟ وبهذا الذي قال المصنف، قال قبل العلم بالعيب فقط التصرف المغير هو المسقط، يستثنى من ذلك الوطء مع أنه غير مغير مسقط للنص والإجماع، وإلا الحبل ما قلنا سنقوله لاحقا، ولسنا بصدد استقصاء كل خصوصيات المسألة الفقهية، واضح؟ على كل حال انتهى، ولقد انتهى كلامه، ولقد أجاد قدس سره فيما استفاده من الأدلة. وحكي من المبسوط أيضا أن التصرف قبل العلم لا يسقط به الخيار. ماذا صنع في المبسوط في هذه العبارة؟ أطلق أن التصرف قبل العلم لا يسقط به الخيار، يعني ولا يمنع الرد، لكن نحن ماذا قلنا؟ قبل العلم التصرف المغير مسقط، هذا بإطلاقه يشمل المغير، يقول التصرف مطلقا حتى المغير لا يسقط، لكن في بقية كلامه قرينة على أن المقصود هنا مما لا يسقط غير المغير، وأما المغير فيسقط. وفي المبسوط أن التصرف قبل العلم لا يسقط به الخيار، لكن صرح بأن الصبغة وقطع الثوب يمنع من الرد، وهذه أمثلة المغير. إذن فالإطلاق المتقدم أن التصرف لا يسقط محمول على غير المغير، فإطلاق التصرف قبل العلم محمول على غير المغير. بهذا الجامع أيضا ينتج هو مقدارا يوافق المصنف، يعني بالنسبة إلى ما يتعلق بما وقع قبل العلم، يقول المغير مسقط غيره ليس بمسقط، هذا موافق للمصنف فيما وقع قبل العلم بالعيب. الآن يأتي بعبارة للمقنعة والمبسوط يذكران فيها شيئا يكون محل اعتراضه، وحاصل ذلك أنه في هذه العبارة من المقنعة والمبسوط، يعني من الشيخين المفيد والطوسي، فيها أن العيب في العبد إذا وجد وقد كان في العبد أو الأمة وقد كان المشتري أعتقه امتنع الرد وسقط. العتق يمنع الرد. لكن إذا كان وجد فيه عيبا بعدما كان دبره من التدبير أو وهبه يقول أو يقولان لم يسقط الرد ولم يتعين الأرش بل يبقى مخيرا بين الرد والأرش. والفرق الذي أبدياه لهذا التفصيل أنه إذا كان قد تصرف بالعتق فإن العتق لا يمكن معه الرجوع، أعتقه حرره لله لا يمكن رده ملكا مرة أخرى حتى يعيده على البائع. لكن إذا كان دبره والتدبير هو أن يقول له أنت حر بعد وفاتي مثلا، هذا تصرف جائز. الهبة أيضا تصرف جائز، يمكن للمشتري المالك المتصرف الرجوع فيهما فيفسخ الهبة والتدبير فيعود العبد أو الجارية في ملكه، وإذا عاد في ملكه جاز أن يقول للبائع خذ عبدك أو جاريتك بالعيب الذي ظهر فيهما. فالمناط عندهما في هذا الفرق على أنه يجوز الرجوع بالتصرف أو لا، فإذا جاز الرجوع لم يمتنع الرد، إذا لم يجوز الرجوع امتنع الرد. هكذا قال، ولكن هذا محل إشكال من المصنف، أنا باعتبار أنه كثرت المطالب يعني أعطي الفرصة للقراءة وتركيز في الذهن ونكمل غدا والحمد لله رب العالمين.